قال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين، إلى آخره من الآيات الشريفة. وأما الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام فهي كثيرة، نذكر منها من هذه الروايات ما روي عن الصادق عليه السلام قال: إن في السماء ملكين موكلين بالعباد، فمن تواضع لله رفعاه ومن تكبر وضعاه. حديث في الوافي في الجزء الثالث صفحة 87. وقال إمامنا الصادق عليه السلام: ما من رجل تكبر أو تجبر إلا لذلة وجدها في نفسه. هنا الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى بعض الأسباب والدواعي التي تدعو الإنسان إلى التكبر، والإمام سلام الله عليه يقول: لذلة وجدها في نفسه، يعني عنده نقص، فشعور بالنقص يريد يسد هذا النقص بالتكبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله: إن أحبكم إلي وأقربكم مني يوم القيامة مجلسا أحسنكم خلقا وأشدكم تواضعا، وإن أبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون وهم المستكبرون. الحديث في البحار جزء 15 جزء الثاني من صفحة 209. وعن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال: مر رسول الله صلى الله عليه وآله على جماعة فقال: على ما اجتمعتم؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا مجنون يصرع، فاجتمعنا عليه. فقال صلى الله عليه وآله: ليس هذا بمجنون، ولكنه المبتلى. هذا ليس مجنون، هذا مبتلى. ثم قال: ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه بمنكبيه، يتمنى على الله جنته وهو يعصيه، الذي لا يؤمن شره ولا يرجى خيره، فذلك المجنون وهذا المبتلى. انظروا كيف يصور لنا الإمام الصادق عن جده الرسول صلى الله عليه وآله بأن المتبختر في مشيه، الناظر في عطفيه، المحرك جنبيه منكبيه، هذا في الحقيقة هو المجنون الحقيقي، يعني إشار إلى المتكبر. وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة له: فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد، وكان قد عبد الله 6000 سنة لا يدرى أمن سني الدنيا أم من سني الآخرة عن كبر ساعة واحدة. لا إله إلا الله، عن كبر ساعة واحدة. فمن بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه وتعالى ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكا، واستعيذ بالله من لواقح الكبر كما تستعيذون من طوارق الدهر، فلو رخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه ورسله، ولكنه سبحانه كره إليهم التكبر ورضي لهم التواضع. فإذن إذا كان الأنبياء وهم بهذه الدرجة من القرب من الله والله عز وجل كره لهم التكبر، فكيف بقية الناس من أهل المعاصي؟ فمن باب أولى أن لا يتكبروا. زينة العبد التواضع، الكبرياء رداء الله. وورد في الحديث عن الصادق عن أبيه عن جده عليهم السلام قال: وقع بين سلمان الفارسي وبين رجل كلام وخصومة، فقال له الرجل: من أنت يا سلمان؟ فقال سلمان: أما أولي وأولك فنطفة قذرة، وأما آخري وآخرك فجيفة منتنة. فإذا كان يوم القيامة ووضعت الموازين، فمن ثقل ميزانه فهو الكريم، ومن خف ميزانه فهو اللئيم. وهكذا عن الصادق عليه السلام قال: جاء رجل موسر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نقي الثوب، فجلس إلى رسول الله. فجاء رجل معسر درن الثوب، فجلس إلى جنب الموسر، فقبض الموسر ثيابه من تحت فخذيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أخفت أن يمسك من فقره شيء؟ قال: لا. قال: فخفت أن يوسخ ثيابك؟ قال: لا. قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله، إن لي قرينا يزين لي كل قبيح ويقبح لي كل حسن، وقد جعلت له، يعني لهذا الفقير، نصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله المعسر: أتقبل؟ قال: لا يا رسول الله، ما أقبل. فقال له الرجل: لما؟ قال: أخاف أن يدخلني ما دخلك، يدخلني من الكبر ما دخلك، إن أنت حين ما تعطيني هالدراهم والدنانير أنا أكون متكبر. انظروا كيف يراقب أولياء الله أخلاقهم صفاتهم لكي لا يقعوا في التكبر. لماذا؟ لأن للتكبر مساوئ. فما هي مساوئ التكبر؟ من الواضح أن التكبر من الأمراض الأخلاقية الخطيرة الشائعة في الأوساط الاجتماعية التي سرت عدواها وطغت مضاعفاتها على المجتمع، وغدا يعاني مساوئها الجمة. فمن مساوئ التكبر وآثاره السيئة في حياة الفرد، نعم، هناك مجموعة مساوئ، من جملة هذه المساوئ أنه متى استبد بالإنسان، يعني التكبر، أحاط نفسه بهالة من الزهو والخيلاء، وجن بحب الأنانية والظهور، فلا يسعده إلا الملك المزيف والثناء الكاذب، فيتعامى آنذاك عن نقائصه وعيوبه، ولا يهتم بتهذيب نفسه وتلافي نقائصه، ما يجعله هدفا لسهام النقد وعرضة للمقت والإزدراء. هذا إلى أن المتكبر أشد الناس عتوا وامتناعا عن الحق والعدل ومقتضيات الشرائع والأديان. ومن مساوئ التكبر الاجتماعية أنه يشيع في المجتمع روح الحقد والبغضاء، ويعكر صفو العلاقات الاجتماعية، فلا يسيء الناس ويستثير سخطهم ومقتهم كما يستثيره المتكبر الذي يتعالى عليهم بصلفه وأنانيته. إن الكبرياء غطرسة تشقي الإنسان، والغطرسة تجعل الإنسان منبوذا يعاني مرارة العزلة والوحشة. إذا عرفنا مساوئ التكبر، هل هناك بواعث للتكبر؟ نعم، ذكر علماء الأخلاق أن بواعث التكبر، نعم، مجموعة أمور، وإن شاء الله في الحلقة المقبلة نتحدث عن بواعث التكبر وننتقل إلى خصلة أخرى من الأخلاق الحميدة وهي القناعة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
لك رهبة تعلو الجبال ومحبة تشد الشفاء، أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله، لك رهبة تعلو الجبال
الله يا الله،
ومحبة تشد الشفاء
الله يا الله،
لك رهبة تعلو الجبال
الله يا الله،
ومحبة تشد الشفاء
الله يا الله،
أما القلوب فنبضها وهتافها أنت الإله، أنت الإله، أنت الإله،
أبدعت ما يسمي والأرض قد زينتها
للناس جيلا بعد جيل،
فلك المحامد كلها تتلى وتنهك القبول، أنت الإله، أنت الإله،
لك رهبة تعلو الجبال
الله يا الله،
ومحبة
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك ذليل، فذنبي كبير وزادي قليل، فمن علي بعفو جميل، فمن علي بعفو جميل، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، أتيت أجر خطايا السنين، أتيت إلى أرحم الراحمين، وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم، بأن لديك شفاء العليم، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب، فأنت إلهي طبيب القلوب ونور هداك يضيء السبيل، ونور هداك يضيء السبيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك باك ذليل، إلهي وقفت دموعي تسيل، وقلبي ببابك
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر. في العلم والعلماء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
وأما علامة العلم فأربعة: العلم بالله، والعلم بمحبيه، والعلم بفرائضه، والحفظ لها حتى تؤدى.
وقال الإمام الصادق عليه السلام:
أفضل العبادة العلم بالله والتواضع له.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
العلم علمان: علم على اللسان فذلك حجة على ابن آدم، وعلم في القلب فذلك العلم النافع.
وقال الإمام علي عليه السلام:
أوضع العلم ما وقف على اللسان، وأرفعه ما ظهر في الجوارح والأركان.
وقال أحد الحكماء:
إذا واظب العالم أو المتعلم على التأمل ومحاسبة النفس ومراقبتها، يستقر العلم في القلب فيمنحه حياة أخرى.
وقالوا في طلب العلم:
يحتاج طالب العلم إلى ستة أشياء: فراغ وجده، وجد وأستاذ وطول عمر، ومعونة من الله تعالى، وهذا ملاكها الذي لا بد منه ولا غناء لأحد منه.
ونظم ذلك الشاعر فقال:
أصخ لي فليس العلم إلا بستة، سأنبيك عن مجموعها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وإرشاد أستاذ وطول زماني.
قال أحدهم:
العلم ميت يحييه الطلب، فإذا حي فهو ضعيف يقويه الدرس، فإذا قوي بالدرس فهو محتجب تظهره المناظرة، فإذا ظهر فهو عقيم نتاجه العمل.
وقال أحد الحكماء:
العلم أفضل مكتسب وأكرم منتسب، وأشرف ذخيرة تقتنى، وأطيب ثمرة تجتنى، وبه يتوصل إلى معرفة الحقائق، ويتوصل إلى رضا الخالق، وهو أفضل نتائج العقل وأعلاها، وأكرم فروعها وأزكاها، لا يضيع أبدا صاحبه، ولا يفتقر كاسبه، ولا يخيب طالبه، ولا تنحط مراتبه.
قال أحد الشعراء:
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسادهم دون القبور قبور، وإن امرأ لم يحيي بالعلم قلبه فليس له حتى النشور نشور.
قال لقمان لابنه:
يا بني أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا.
وأنشد مؤيد الدين الأصبهاني المعروف بالطغرائي:
العلم زين فكل العلم مكتسبا، وكله طالبا ما عشت مقتبسا، اركن إليه وثق بالله واغن به، وكن حليما رزين العقل محترسا، وكن فتى سالكا محض التقى، ورعا للدين مغتنما في العلم منغمسا.
قيل لبزرغ مهر:
العلماء أفضل أم الأغنياء؟
العلماء.
فما بال العلماء بأبواب الأغنياء أكثر من الأغنياء بأبواب العلماء.
لمعرفة العلماء بفضل الغنى، وجهل الأغنياء بفضل العلم.
وقال أبو الأسود الدؤلي:
الملوك حكام على الناس، والعلماء حكام على الملوك.
أنشد أحد الشعراء قائلاً:
يا ساعيا وطلاب المال همته، إني أراك ضعيف العقل والدين، عليك بالعلم لا تطلب له بدلا، واعلم بأنك فيه غير مغبون. العلم يجدي ويبقى للفتى أبدا، والمال يفنى وإن أجدى إلى حين.
وقال أحد الحكماء:
لا يزال المرء عالما ما طلب من العلم، فإذا ظن أن قد علم فقد جهل.
وكتب رجل إلى أخ له:
إنك قد أوتيت علما، فلا تطفئن نور علمك بظلمة الذنوب، فتبقى في الظلمة يوم يسعى أهل العلم بنور علمهم.
كان يقال:
أول العلم الصمت، والثاني الاستماع، والثالث الحفظ، والرابع العقل، أما الخامس نشره.
وقيل أيضا:
إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول.
أما شاعرنا فقال:
يعد رفيع القوم من كان عالما، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعلمه، وما عالم في بلدة بغريب.
كتب كسرى إلى بزرغ مهر وهو في الحبس:
كانت ثمرة علمك أن صرت في الحبس.
فكتب إليه بزرغ مهر:
عندما كان معي الجد فقد كنت أنتفع بثمرة العلم، فالآن إذ لا جد فقد صرت أنتفع بثمرة الصبر.
وقال شاعر:
من قاس بالعلم الثراء فإنه في حكمه أعمى البصيرة كاذب. العلم تخدمه بنفسك دائما، والمال يخدم عنك فيه نائب. والمال يسلب أو يبيد لحادث، والعلم لا يخشى عليه سالب.
جناك نادمي إلهي، من للمقصرين إلهي، جناك نادمي إلهي، من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
رحمك ربي أنا من غفلة ثمل، أضعت دربي آه كم غرني الأمل. ربيع عمري ضاع وانسدت السبل. سامحني يا الله وارحمني يا الله، سامحني يا الله وارحمني يا الله. ولكن ليس لي عمل
إلهي،
ندعوك ضارعي
إلهي
يا منتهى اليقين.
رحمك يا الله
سترك يا الله،
إلهي جناك نادمي إلهي، من للمقصرين إلهي، جناك نادمي إلهي، من للمقصرين. رحمك يا الله غفاه يا الله، رحمك يا الله غفاه يا الله.
وكلت أمري يا رجائي ومعتمدي، والموبقات سيدي أنهك جسدي. أرجو الخلاص من لظى النار يوم غدي. صافوك يا الله حلمك يا الله، صافوك يا الله حلمك يا الله. أدعوك ربي ضارعا أن تفك يدي
إلهي،
حاشاك يا معين
إلهي
ترد الطالبين.
رحمك يا الله
صفحك يا الله، يا الله
إلهي جناك نادمي إلهي، من للمقصرين إلهي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مستمعين الكرام في كل مكان وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء جل الجلال جمال نورك ظاهر وجلال قدسك في العوالم ساتر ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد فزاغ عنك الناظر إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة أو شع نور البدر فهو مكابر وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة من شرائع الدين وفيها مرضاة الرب عز وجل فهي منهاج الأنبياء وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم أني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شهداء لله ولو على أنفسكم
وإن تلووا
تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولايتي آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، وأهلا بكم في برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الرضا عليه السلام: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهو بالأفق حيث لا تناله الأبصار ولا الأيدي. هذا النص عزيزي المستمع مقتطف من فقرات تتناول التعريف بالإمامة، أي إمامة الاثني عشر معصوما عليهم السلام، أولهم الإمام علي بن أبي طالب، وآخرهم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. والمهم هو أن تعريفه عليه السلام بالإمام قد اتخذ شكلا فنيا أسميناه بالخواطر، وهو نص حافل بفقرات كثيرة نقف عند إحداها، وهي الفقرة التي تعتمد على عنصر التشبيه، حيث شبه الإمام الرضا عليه السلام الإمامة أو الإمامة بأنها شمس قد جللت بالنور، وبأن الشمس هي في الأفق لا تنالها الأبصار ولا الأيدي. والسؤال الآن هو: ما هي أهمية هذه الفقرة دلاليا وبلاغيا؟ لنتحدث أولا عن دلالتها. ينبغي عزيزي المستمع أن نأخذ بنظر الاعتبار أن المعصومين عليهم السلام ليسوا عاديين كسائر البشر، بل يمتازون بالعصمة كما هو واضح. والعصمة هي الخلو من الذنب والخلو من الخطأ، سواء أكان الخطأ فكريا أم فنيا. لذلك عندما يشبه الإمام الرضا عليه السلام الإمامة بالشمس، لم يكن تشبيهه تشبيه الشعراء الذين تغلب عليهم العاطفة أو الخيال، وإنما يتحدث عن الحقيقة بلغة الفن. من هنا فإن ذهابه عليه السلام بأن الإمامة كالشمس يعني حقيقة هذه الظاهرة، فكما يستفيد الناس من الشمس في الإنارة وفي سائر طاقاتها، كذلك الإمام نفيد منه في كسب المعرفة وفي مطلق العطاءات. والسبب من الوضوح بمكان، ما دمنا نعرف تماما بأن الأئمة عليهم السلام هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وآله. وأما من حيث البلاغة أو الفن للفقرة المذكورة، فيكفي أن نلاحظ بأن النص قد اعتمد التشبيه المركب، أي التشبيه الذي يعتمد على جملة صور متفرقة من الصور المرتبة وهي الشمس، فقد شبه الإمام بالشمس أولا، ثم أوضح توشحها بالنور ثانيا، ثم ألمح إلى مكانها ثالثا وهو الأفق، ثم أوضح عدم إدراك البصر واليد للشمس الطالعة في الأفق. وأهمية هذه الصورة المركبة هي واقعيتها، حيث إن الإمام بما أنه معصوم حينئذ لا يمكن بأن يماثله شخص آخر عادي، وهذا ما عبر عنه بصورة الشمس التي لا تدركها الأبصار ولا تنالها الأيدي. ولا نحسب أن واقعية الإمامة تتجلى بأكثر من التشبيه المتقدم ما دام الأئمة عليهم السلام معصومين من الذنوب، ولا يصل أحد إلى مقامهم غير النبي صلى الله عليه وآله. إذن جاء التشبيه المشار إليه حافلا ببلاغته الفائقة. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأل الله تعالى بأن يجعلنا مفيدين من علومهم وأخلاقهم عليهم السلام، أو أن يوفقنا إلى الطاعة، إنه سميع مجيب. ونختم لقاءنا بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الرضا عليه السلام: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، وهو بالأفق حيث لا تناله الأبصار ولا الأيدي. دمتم سالمين وفي أمان الله.